بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب دية المرأة في النفس وما دونها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ أو حتى يبلغ الثلث من ديته. قال: رواه النسائي والدارقطني. قال: وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. الحديث رواه مالك في الموطأ. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بالديات، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا اعتدي عليه فتلف ففيه دية كاملة، وإن اعتدي عليه وتلف فيه أجزاء أو أبعاد أو أعضاء أو حواس، فإن كانت واحدة في الجسم ففيها دية، وإن كانت أكثر من واحدة فالدية منقسمة على هذه الأعضاء، سواء كانت 2 أو أكثر. وقد عرفنا أيضا أن الجراحات فيها بعض الديات، ففي المعمومة والجائفة الثلث، ثلث الدية، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي المنقلة 15 من الإبل. وأما الأسنان ففي السن الواحدة 5 من الإبل، بحيث لا يزيد عدد الإبل عن الدية، فإن أتلف ما زاد عن 100 ففيها دية، يعني 100 ولا تزيد. وانتهينا فيما مضى عند الكلام على مسألة، وهي مسألة: هل يقاس الحواس بعضها على بعض؟ لأنه قد وردت بعض النصوص في بعض الحواس كالسمع والبصر، أو كالسمع والعقل، فهل يقاس البصر؟ وهل يقاس الشم والذوق وغيرها كالحس كالإحساس على هذه الحواس، بحيث لو تعدي على الإنسان وتلفت هل فيها دية أو لا. هذا ما وقف عنده وبين أن الأحاديث التي جاء فيها النص في أسانيدها من تكلم فيه وجاءت بطرق منكرة، وبعض الرواة بلغ حد الترك، ولهذا ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن ما لم يذكر من الحواس يقاس على ما ذكر، لأن ما ورد فيه النص إما أن يكون مرسلا كما جاء من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روي متصلا فهو متكلم فيه. وانتهينا عند قوله إن هذه الأحاديث كالذي جاء في حديث عمرو بن شعيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة القول، وما جاء في غيرها من الروايات وردت بصيغة الفعل. يقول: وإذا تعارضت الأقوال والأفعال قدمت الأقوال على الأفعال. ثم ذكر مرجحا آخر وهو قوله: ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المعاهد. وهذه المسألة في القضية التي أوردها المصنف حيث جرى فيها خلاف، مسألة غير المسلم هل ديته مثل دية المسلم أو أنها تختلف، أورد في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن دية المسلم دية غير المسلم كالمجوسي والوثني ثلث عشر الدية 800 درهم. والقول الثاني أن دية الذمي على النصف من دية المسلم. والقول الثالث أنها تساوي دية المسلم. وأورد لكل دليل، وكان آخر ما ساقه من الأدلة العامة في أن دية غير المسلم كدية المسلم، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال: وقوله فدية يعني الدية المعهودة، والدية المعهودة هي دية المسلم. وأجاب الشارح عن الإمام الشوكاني بأن هذا الإطلاق لا يلزم أن يكون في المعهود، وإذا سلمنا أنه في المعهود فالمعهود فيما قضي فيه في دية غير المسلم وهي النصف. ولهذا قال: ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج المعاهد، ولا ضير في ذلك، فإن بين الذمي والمعاهد فرقا، يعني الذمي يعطى النصف وأما المعاهد فنعطيه كدية المسلم. لما الفرق بينهما؟ قال: لأن الذمي ذل ورضي بما حكم أو حكم به عليه من الذلة، لأن الذمي إذا قبل دفع الجزية، لأن الله تعالى يقول: حتى يعطوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حل الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المعاهد فليس كذلك، لأننا إنما أبرمنا بيننا وبينه عهدا وهو غير خاضع لهذه الذلة، ولذلك لا نسوي بينه وبين الذمي في الدية. قال: بخلاف المعاهد فلم يرضى بما حكم عليه به منها، فوجب ضمان دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين أهل الكفر، وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها. قال: ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده عند أبي داود بلفظ دية المعاهد نصف دية الحر. قال: وتخلص قال دية المعاهد مثل نصف دية الحر. قال: ونخلص عن أو قال وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي، يعني فيكون المعنى واحد. وتخلص يعني يريد أن يقول بقوله وتخلص يعني وأجاب عن هذا الحديث الذي ظاهره أنه يجعل ذمة يجعل دية الذم كدية المعاهد، أو يجعل دية المعاهد كدية الذم. قال إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث روي بالمعنى، والمراد بالمعاهد هنا الذم، لأننا أعطيناه عهدنا وأعطيناه ذمة المسلمين. قال: وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي، فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه، يعني على الذمي، ليحصل الجمع بين الأحاديث. لكن الشوكاني رحمه الله لم يرضى بهذا الجمع، حيث قال: ولا يخفى ما في ذلك من التكلف. والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة. وأما ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل، لأن الإمام أحمد قال: الذمي إذا قتل عمدا له الدية كاملة، وإذا قتل خطأ له نصف الدية. يقول: هذا التفريق لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله: باب دية المرأة في النفس وما دونها، يعني وما دون النفس. وهذا الباب إنما عقده المصنف رحمه الله ليبين الفرق بين دية المرأة ودية الرجل، يعني المسلم والمسلمة. فإن المسلمة كما هو معلوم إن كان قتلها عمدا فيقتص من الرجل الذي يقتل المرأة، وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي في الجارية التي ربها رأسها، وجاء أنه يقتل الرجل بالمرأة، والخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم. ثم إنه رحمه الله أورد أيضا ما هو الخلاف بين أهل العلم في مسألة دية الخطأ، هل دية المرأة مثل دية الرجل، يعني من حيث الكم ومن حيث المقدار، أو أنها على النصف من دية الرجل. الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا في النفس. وأما في الأطراف وفي الأجزاء فدية الرجل دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ النصف، أو حتى تبلغ الثلث. أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإن تجاوزت الثلث فتكون على النصف. مثال: لو أن رجلا أو لو أن إنسانا قطع أصبعا من امرأة فدية الأصبع 10 من الإبل، ولو أنه كسر سنا لها فديته 5 من الإبل، وهكذا إلى أن تبلغ الثلث، يعني 33 وثلث من الإبل. فإن زالت عن ذلك أعطيت النصف من الدية. هذا الذي عليه الجمهور. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى فهم عجيب، يقول: نعم، الحديث أثبت أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، ثم بعد ذلك تنصف. يقول: لكن الذي ينصف ليس كل الدية، وإنما الجزء الزائد على الثلث. يعني كالمثل الذي ضرب في هذا الباب والمناظرة التي جرت بين الإمامين ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المشهور بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، وكذا سعيد بن المسيب رحمه الله أيضا جرت بينهما مناظرة، لأن سعيدا رحمه الله يروي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، أن دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل، وأن دية المرأة في الأعضاء تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث. فسأله ربيعة: أخبرني ما على المرء، ما على 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 المتعدي لو قطع يد لو قطع أصبعا للمرأة؟ قال: فيه 10 من الإبل. قال: ففي الأصبعين؟ قال: 20. قال: ففي الثلاث أصابع؟ قال: 30، لأنه حتى الآن لم يبلغ الثلث. قال: ففي 4 أصابع؟ قال سعيد: 20. فاعترض عليه ربيعة بقوله: يا سبحان الله، لما عظمت مصيبتها وزاد جرحها نقص عقلها، والمراد بعقلها هنا ديتها وليس العقل الذي هو محل التكليف. نقص عقلها يعني نقصت ديتها، وهذا يعني أمر يعرف بالعقل وبالرأي وبالمنطق. ولذلك لما كان المدرسة منذ صدر الإسلام، المدرسة العراقية والمدرسة الحجازية، يعني على خلاف في كثير من الأمور، ذلك لأن مدرسة أهل العراق تعنى بالدليل العقلي وبإجراء القياس وبتحكيم العقل وإن خالف النص. وأما المدرسة الحجازية فهي تعنى بالنص أولا، إذا ورد النص قالوا به ولا يحيدون عنه، ويطبقون القاعدة المشهورة: إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. لذلك قال له اعراقي انت، مع ان ربيعة رجل نشا في الحجاز ونشا في المدينة وتلقى العلم على اهل المدينة، فكان حريا به ان يسير وفق مدرسة اهل الحجاز. فلما قال ما قال انكر عليه سعيد رحمه الله وقال له اعراقي انت، فاجاب ربيعة لا انا رجل اما عالم متثبت، رجل اعطاني الله شيئا من العلم، اريد ان احكم ما عندي من العلم اتثبت، واما جاهل اتعلم، وهذه حال من يريد الفائدة. لذلك قال له سعيد انها هي السنة، يعني ان هذا هو الامر المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلف. وكون سعيد يقول هي السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذهب الإمام الشوكاني فيه إلى تفسيره أنها يعني سنة الخلفاء أو سنة الصحابة، ثم ذهب رحمه الله إلى أن أقوال الصحابة الأصل فيها أنها ليست حجة، لأنه رحمه الله كان يرى ما ذهب إليه من رأي سقت لكم بعضه، وهو أن التنصيف إنما يكون فيما زاد على الثلث، وأن الثلث لا يلحقه التنصيف، يعني في مثل هذه المسألة التي ضرب أن عقل المرأة يكون 35 ولا يكون 30، لأن الأصبع الأولى فيها 10 والأصبع الثانية فيها 10 فصارت 20، وفي الثلاثة الأصابع 30، وفي الأربعة الأصابع نحن على رأي سعيد قال 20، يقول لا نبقي 30 كما هي، وإنما ننصف بية العقل الأصبع الرابعة، ما زاد عن 30 ما زاد عن الثلث هو الذي ينصف. فإذا نصفنا العشر الأخيرة كانت كم؟ 35. وهكذا لو كانت 5 أصابع تكون في نظره 40، تكون في نظره 40، وكم تكون في نظر أهل المدينة؟ كم تكون في نظر سعيد بن المسيب؟ تكون 25، تكون 25، لأنها في النسبة للرجل 50 وبالنسبة للمرأة النصف. نعم، ما نسال ايه، لا ما يعتبر تخصيص. ما نسابع هذا ليس على اطلاقه، هذه القاعدة كان الامام الشوكاني رحمه الله استخدمها، واذا ورد امر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للامة ثم نقل فعل له صلى الله عليه وسلم، يقول ان الفعل هنا نحمله على الخصوصية وانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يتفق مع القاعدة المذكورة، لان هنا المسألة التي ذكرت ان الحديث حديث عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، فهذا على سبيل القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالتنصيف أنه فعل ذلك وبدأ وأعطى الدية على النصف، فهذا الذي إيش يقال إنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. ولم يبين بعد ذلك ما الذي يقع، لكن ظاهره أن الحديث له تمام، فإذا تجاوز الثلث كان على النصف. الحديث رواه النسائي والدارقطني. قال: وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد على سبيل الإنكار: يعني عراقي أنت؟ يعني هل أنت من أهل الرأي؟ وليس المراد نسبته إلى العراق مطلقا، وإنما لما كانت مدرسة الرأي مشتهرة في العراق نسب من يعني يرى رأيها إلى أهل العراق. عراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة. وهذا يدل على أن التابعية إذا قال هي السنة يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعطى حكم الرفع، يكون مرفوعا حكما. قال: الحديث رواه مالك في الموطأ. وإنما روى مالك ذلك في الموطأ لأن هذه مناظرة جرت بين شيخيه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث الباب: قال حديث عمرو بن شعيب، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عند ابن جريج أو عن ابن جريج عنه. وقد مر بنا أن إسماعيل بن عياش روايته اختلف فيها أهل العلم، قالوا إذا روى عن الشاميين فروايته ضعيفة، وإذا روى عن الحجازيين فروايته مقبولة. وروايته هنا عن ابن جريج، وابن جريج من علماء مكة يعني من علماء الحجازيين، فروايته على ذلك مقبولة. عنه عن ابن جريج عنه يعني عن عمرو بن شعيب. قال: لقد صح هذا الحديث ابن خزيمة يعني في صحيحه كما حكى ذلك عنه في بلوغ المرام، مع أن كتاب ابن خزيمة رحمه الله لم يبق منه إلا ربعه في باب العبادات وما يتعلق بالمعاملات. هذا الكتاب فقد باقيه، ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما علم ذلك من خلال نقول نقلت عن كتاب ابن خزيمة. قال: وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا البيهقي. هنا قد يكون في إشكال، يقول قال وحديث سعيد بن المسيب، مع أن الذي يعني الظاهر أنه أثر وليس حديث، أليس كذلك؟ ها؟ تقول نعم. طيب ليش يقول حديث؟ هل عبارة الشوكاني فيها يعني توسع؟ ها؟ ما اسمعك. نعم، لما قال هي السنة اعتبر هذا من المرفوع، والمرفوع يقال فيه حديث ولا يقال فيه اثر. قال: وحديث سعيد بن المسيب اخرجه ايضا البيهقي، يعني كما اخرجه مالك في الموطأ. وعلى تسليم ان قوله من السنة يدل على الرفع، هذا الذي حمله على ان يقول فيه حديث قال فهو مرسل. لكن سبق ان عرفنا ان مراسيل سعيد بن المسيب او سعيد بن المسيب لها خصوصيتها، وان جمهور اهل العلم على قبولها، وان من رد المراسيل قبل مراسيل سعيد بن المسيب، وان من اظهر من قبلها الامام الشافعي رحمه الله، فانه كان لا يقبل من المراسيل الا مراسيل سعيد بن المسيب. وموجب قبولها عنده انها توفر فيها ثلاث شروط. الشرط الاول ان سعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، يعني فان حذف فانما يحذف صحابي، والصحابي لا تضره جهالته. الموجب الثاني ان سعيد بن المسيب ثقة ولا يروي الا عن الثقات. ولو سلمنا ان ثمة تابعي حذف مع الصحابي فالنفس مطمئنة الى انه ثقة. الامر الثالث ان مراسيل سعيد بن المسيب لما توبعت وجدت يعني كلها موصولة، فلهذه الاسباب قبل الامام الشافعي رحمه الله مراسيل سعيد، ولهذه الاسباب قبل العلماء مراسيل سعيد. قال: قوله من السنة يدل على الرفع فهو مرسل. وقد قال الشافعي فيما اخرجه عنه البيهقي: ان قول سعيد من السنة يشبه ان يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم او عن عامة من اصحابه. ثم قال: وقد كنا نقول انه على هذا المعنى، ثم وقفت عنه واسأل الله الخير، لان قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقول السنة نفاذا انها او نفاذا انها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا القول من الامام الشافعي او ان هذا القول يعني تعليق من الامام الشوكاني؟ ظاهره انه من قول الامام الشافعي، وهذا يتعارض مع ما عرف عنه من قبوله لمراسيل سعيد بن المسيب. قال: والقياس اولى بنا فيها، يعني القياس قياس دية المرأة على دية الايه الرجل. قال: وروى صائب التلخيص، يعني الحافظ ابن حجر، عن الشافعي انه قال: كان مالك يذكر انه السنة وكنت اتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت انه يريد انه سنة اهل المدينة فرجعت عنه. هذا ما يدل على ان الامام الشافعي تردد، لكن الشوكاني رحمه الله اراد ان يبين ان هذا القول ماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ساق له من الشواهد ما حكاه بقوله. وفي الباب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. قال البيهقي: وإسناده لا يثبت مثله. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل. قال: وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه. وفيه انقطاع يعني بين إبراهيم وبين علي. لماذا؟ لأن إبراهيم من صغار التابعين، إبراهيم من صغار التابعين ولم يدرك علي رضي الله عنه. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه، عامر بن شراحيل الشعبي يعني، فيكون متصلا. قال: وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن عمر رضي الله عنهما. فهذه أحاديث تعزز قول سعيد بن المسيب إنه من السنة، وتبين أنه مرفوع لا كما قال الإمام الشافعي إن المراد به سنة أهل المدينة، لأن رواية علي وعمر رضي الله عنهما لا تعتبر مما هو مقصور على أهل المدينة. قال: قوله عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. قال: فيه دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها فيه كنصف أرش الرجل، لحديث سعيد بن المسيب المذكور. قال: وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل المدينة، منهم مالك وأصحابه. قال: وهو مذهب سعيد بن المسيب كما تقدم في رواية مالك عنه. قال: ورواه أيضا عن عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز يعني من علماء التابعين. وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي في قول. قال: وصفة التقدير أن يكون على النصف على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب، فإنه جعل أرش أصبعها عشرا، وأرش الأصبعين عشرين، وأرش الثلاث ثلاثين، لأنها دون ثلث دية الرجل. فلما سأله السائل عن أرش الأرباع الأصابع جعلها عشرين، لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل، كان أرش الأربع من المرأة عشرين. إيش عندك؟ وهكذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. والسبب في ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش، ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لا باعتبار ما دونه، فيكون مثلا في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل، لأنها هي التي جاوزت الثلث، ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع. فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها 35 ناقة، لم يكن في ذلك إشكال. ولم يدل حديث عمرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دونها مثل أرش الرجل، وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت المجاوزة الثلث، إذا حصلت المجاوزة الثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث، أو إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأسنان. وأما لو كانت جناية واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل، يعني لو أن المرأة أصيبت في عينها وفقئت عين لها عين واحدة فهنا نعطيها النصف من دية الرجل، لأن دية العين أكثر من الثلث. إذا كانت الدية دية عضو واحد، وبينما إذا كانت دية أجزاء وأعضاء. فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوما من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسلم، وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة التي أشار إليها، فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن الشافعي فليس في ذلك حجة، وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، كأنه يريد أن يقول ومع الاحتمال يبطل الايه الاستدلال. نعم. يقول الرجل يقتل بالمرأة وكيف لا تكون الدية واحدة؟ قلنا إن الرجل يقتل بالمرأة لأن القتل عمد وقصاص، وأما بالنسبة للدية فالدية تكون في الخطأ، وفي الخطأ تتفاوت المرأة والرجل، والله سبحانه وتعالى جعل الرجل جعل المرأة على النصف من الرجل. قال وإن كان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإذا كان هذا الحكم في الشهادة فكذلك يكون الحكم في إيه؟ في الدين. واضح؟ ما نسال؟ ها؟ الأمة والعبد ما فيهم دية، العبد والأمة لا دية، ما يسمى ما يعطونه دية، وإنما قيمة، ولذلك قد تكون قيمة الأمة أكثر من دية الرجل. إذا قتل إنسان جارية مثلا أو عبدا وطلب صاحبه مبلغ من المال قيمة له، هذا في حق العبد والأمة، وأما الحر هو الذي تحدد ديته. واضح؟ قال ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به، يعني بهذا الحديث، ولا سيما بعد قول الشافعي إنه علم أن سعيدا رحمه الله أراد سنة أهل المدينة، ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة. يعني إذا قلنا إنه سنة بمعنى قول النبي، يقول إنه مرسل لا تقوم به حجة، ونسي رحمه الله أنه مرسل سعيد. فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة لمثل أرش الرجل في الثلث فما دون، وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث. لكن هذا الكلام لا يستوي مع ما ذهب إليه الشوكاني. لو قلنا للإمام الشوكاني رحمه الله: ما رأيك في رجل قطع يد امرأة، كم توجب فيه من الدية؟ نصف دية الرجل ولا لا؟ 25. إذن هي لم تبلغ الثلث، وما قطع في جزء واحد مثل الذي يقطع في الأجزاء. ولذلك ما ذهب إليه سعيد بن المسيب هو المناسب. نعم، لو فرضنا لأن الرجل عندما قطع الأربع الأصابع للمرأة، هل قطع أصبعا أصبعا ولا قطع دفعة واحدة؟ وإذا نظرنا أن من قطع للمرأة أربعة أصابع، على رأي سعيد بن المسيب نعطيها 35 من الدية. طب لو قطع اليد كلها كم نعطيها؟ إذن أيهما أعظم؟ أعظم. فلما عظمت مصيبتها، ها، إذن كلام سعيد بن المسيب هو الذي إيش يطرد مع الحكمة ومع العلة، لا كما قال الشوكاني رحمه الله. هنا الجراحات لو كانت مختلفة، مثلا يعني أنه ضربت المرأة فشجت في رأسها، وشجت مثلا جائفة ومأمومة ومنقلة، هنا نقول مجموع الجراحات، نقول إذا وصلت الثلث ثم ما زاد ننصفه، قد يكون ذلك وارد. وأما في مسألة المسألة في حكم المسألة المضروبة، لأن قطع الأربع الأصابع لم يكن مجزأ، وإنما هو يعتبر يعني قطعا واحدا، ويكون جرحا واحدا، ومع ذلك فإنها أعطيت فيه يعني مثل ما أعطيت لو قطعت اليد كلها. واضح؟ قال: وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط، لئلا يتقحم الإنسان في مضيق مخالف للعدول، مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة. هذا الكلام من الإمام الشوكاني يعني فيه نظر، لأن ما ذهب إليه سعيد بن المسيب هو الذي يتوافق مع حكم الشارع، حيث أعطاها الثلث فما زاد عن الثلث فينصف ابتداء، لا أنه ينصف ما جاء ما زاد على الثلث. قال: وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وشريح، يعني القاضي رحمه الله، أن عرش المرأة يساوي عرش الرجل حتى يبلغ عرشها 5 من الإبل ثم ينصف، يعني هذا لم يصل إلى الثلث. نعم، ما نسانا إجبو، ما نسانا. أيوه، هذا في القصاص، ونحن لا نتكلم في القصاص، وإنما نتكلم في الخطأ. يعني نحن عندنا الآن لو أن رجلا قطع يد امرأة عمدا، فإننا نقطع يده، لأن هذا قصاص، ولو فقع عينها عمدا نفقع عينه، لكن لو أتلف ذلك خطأ. هذا الذي نقول فيه على النصف. انت اليوم اظنك نائم. ها؟ في زيادة على النوم؟ طيب. واضح؟ قال نعم.
بس نمر لمقاصد الشريعة. الشريعة الشريعة هذه عندما تقطع أربع أصابع تعطى فيها قدر هذه المسألة لا يمكن الحاقة حدث في قصة عمر رضي الله عنه في قصة الميراث عندما ترك الزوج
عند ايه؟
عندما ترك الزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء السنة الأولى حرم الإخوة الأشقاء السنة الثانية لما حدثت نفس المسألة اعترض الإخوة الأشقاء قالوا أبقى من حجر أشركهم
لماذا؟ يعني هم حرموا، هم في الأصل لم يحرموا في السنة الأولى، حرمهم لماذا؟ لأنه ما بقي لهم شيء، هم أصل ورثة، هم في كلا الحالين ورثة، لكن لما كانت وراثتهم من جهة الأب أقوى وكانوا عصبة ما بقي لهم شيء. هو لم يحرمهم، هو يعني قسم لهم الميراث وفق ما جاءت به الشريعة، وأن أصحاب الفروض يعطون قبل أصحاب الإيه العصبات، فلما قسم ونفذ المال قال لهم ما بقي لكم شيء، فلما قالوا له نحن لا، إن كنا نرث من جهة الأب بالتعصيب فنحن نرث من جهة الأم بالإيش بالفرض، فشركهم يعني هنا لم شركهم لمراعاة لمصلحته، لكن القضية التي معنا هنا ما دام ورد فيها نص إن دية المرأة على النصف، إن دية المرأة مثل دية الرجل ما لم تبلغ الثلث، فإن بلغت الثلث فهي على النصف، هذا نص. ولأننا وجدنا في الشريعة الإسلامية في كثير من المعاملات أن الرجل أن المرأة على النصف من الرجل، فهذا موافق ليش لمقاصد الشريعة، ما يتعارض مع مقاصد الشريعة. لا هو مو ما اقتنع بالدليل العقلي، هو عمر رضي الله عنه عرف أن الإخوة هؤلاء يرثون من طرفين، الإخوة الأشقاء من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن عندنا أيهما أقوى، التعصيب ولا الفرض؟ الأصل أن التعصيب أقوى، فلما لم يرثوا من جهة الأقوى وهو التعصيب ورثهم من الجهة الضعيفة وهي ليش الفرض. نعم.
من الذي قسم القرآن إلى تربة وأجزاء وأقسام ولماذا؟
القرآن قسم إلى أجزاء وأحزاب ومقاري من أجل يعني التيسير في قراءته. هذا قسم في عهد التابعين يعني بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم، هذا التقسيم الأجزاء والأثمان والأرباع حسب يعني وقوفات القراء وحسب عدد الآيات وعدد الحروف، فهو مما يعني ألحق فيما بعده، قسم في أيام التابعين وأتباع التابعين. ما اعرف عهد من، لكنه لم يكن في عهد الصحابة رضوان الله عليه. الحجاج انما يعني عجم المصحف يعني نقطه وشكله. وأما التقسيمات هذه فصنيع القراء. فهنا القضية مضطردة. يعني سعيد بن المسيب رحمه الله لما أفتى بأن في العشرة في الأصبع عشرة، وفي الأصبعين عشرين، وفي الثلاثة ثلاثين، وفي الأربع عشرين، رجع إلى القاعدة، إلى الحديث، إلى نص الحديث أن لها التساوي إلى أن تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث فرد ترجع إلى إيه؟ إلى النصف. وأنا ذكرت أن هذه الجراحات في الغالب عندما تقطع للمرأة أربع أصابع، يعني ما تقطع مجزأة، لأن لو قطعت مرة بعد مرة لحصلت في كل مرة على إيه؟ على الدية الكاملة، دية الأصبع الكاملة. لكن لما قطعت دفعة واحدة أعطيت عشرون. بل نحن ضربنا مثل بما هو أصعب، فلو قطعت اليد كلها كم تعطى؟ إذن هي تعطى 25. وهذا الكلام يقوله الشوكاني، يقره، ما يخالفه، لكنه هو يعني الذي خطر في باله وراء التفريق، أن يعني الأربع أصابع عندما قطعت هو يقول نعطيها الثلث اللي هي 30 ونجزئ ما زاد عن الثلث. لكن هذا لا يضطرد يعني في سائر الأحكام، بدليل أننا لو قطعنا الأصابع الخمسة فإنها في نظر الشرع لا تعطى أكثر من 25، وهكذا لو قطعت اليد كله. واضح؟ ها؟ ايه هو، لكن عندنا 40 زائد عن الثلث فتنصف. والشوكاني يرى التنصيف فيما زاد عن الثلث، يثبت لها الثلث كامل يعني 33، ثم الزائد ننصفه. فاليد إذا كان فيها 10 يعني نوصلها إلى 33 وثلث، والزائد بعد ذلك ننصفه، يعني 6 النوق والثلثين هذه التي تنصف. قال: وعن الحسن البصري قال: يستويان إلى النصف ثم ينصف، يعني زاد ايه؟ قال: وشريح خمسا من الإبل ثم ينصف. قال في نهاية المجتهد: إن الأشهر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وشريح رحمه الله وجماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف. والموضحة كان فيها كم؟ خمس من الإبل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.